موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
إيه هي المشكلة الحقيقية في الوعي الأرثوذكسي المعاصر؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. لأن بعت لي مرة كده سطر وأنا هعيد الصياغة بتاعته، مش لأن الصياغة بتاعته غلط، إنما لأن الصياغة بتاعته أصلا خدت بحث كتير جدا في حركة الشبيبة بتاعت لبنان، وكان متزاعم هذه الصياغة المطران جورج خضر بيقول: قبل ما نتكلم عن التجسد يجب أن سند الإنسان. وهو فعلا الإنسانية المتهدمة هي دي الإنسانية المكسحة العجرانة اللي مش قادرة تفهم التجسد ولا تفهم المحبة الإلهية لأنها مكبلة. فطبعا مطران جورج خضر وقبليه مجموعة من علماء اللاهوت الروس كانوا بيقولوا إن المشكلة تأتي من أربع مصادر: الثقافة في المجتمع، إن الثقافة لا تعطي للإنسان الحرية الروحية الداخلية، والنظام السياسي خصوصا النظام السياسي القمعي، والمطلقات الدينية إذا كان في حكومة دينية بتحكم بنصوص دينية مثلا من القرن السادس أو السابع أو الثامن، وحتى عند الأب جورج فلورفيسكي بيقول العودة للأباء ليست تحكم الماضي في الحاضر، أن احنا بنرجع للأباء مش معناها بنرجع اللاهوت لعصر معين، إنما العودة للأباء هو اكتشاف أننا نسير على نفس الطريق ونستلهم نفس الروح التي استطاع بها الإجابة على الأسئلة. فطبعا عندنا هنا العودة للماضي اللي هي الحركة السلفية من النادي يعني أحسن مكان، والانغلاق على الانغلاق تام للحداثة وللتطور في المجتمع. ولذلك يعني حتى في نظرتنا للكتاب المقدس احنا يعني اسلاميين الى حد كبير جدا في قراءة الكتاب المقدس، بنعتبر ان المسيحية تقوم او تسقط بالنص، يعني في نص يتعارض مع نص يبقى الكتاب غلط ومش موحى به من الله وكلام يعني كلكم بتشوفوه في الجرائد، واحيانا تبص تلاقي الكلام في الصراع العقيدي اللي موجود عندنا من حوالي تقريبا 30-40 سنة، وهو صراع يدور حوالين كتب منتى المسكين كله على نصوص العهد الجديد او العهد القديم، وبننسى ان قراءة الكتاب في المسيحية تختلف عن قراءة القرآن في امور كتيرة جدا. لكن يعني عاوز اوجز دي في نقطتين، لان احنا عندنا هنا ناس يعني حتى في امريكا بيقروا الكتاب المقدس زي المسلمين، الترجمة المعروفة باسم كينج جيمس تعتبر تنزيل من رب العالمين، ولو حاولت تقول لهم يعني الكلمة الانجليزية دي بس عاوزة شوية تعديل بسيط، يعني تتصلح بتعديل بسيط بالمراجعة للأصل اللي هو اليوناني. وفي أكثر من مرة يعني أقول لهم إخوة العهد الجديد ما كتبش بالإنجليزي، كتب باللغة اليونانية، ورا اليوناني في نص عبراني ونص أرامي، واليونانية هنا دي مشكلة كبيرة عند الفهارس والمعجمات اللغوية الحديثة، يونانية العهد الجديد تتاخد من السبعينية ما تتاخدش من اليونان الكلاسيكي اللي هو بتاع أرسطو وأفلاطون وعظماء اليونان، لأن السبعينية بتترجم من العبراني وإحنا ملتصقين بالنص العبراني وبنص السبعينية، فعشان ترجع لمعنى كلمة في الأصل اليوناني العهد الجديد ترجع للترجمة السبعينية. أقول لك بقى القراءة المسيحية العهد الجديد شكلها إيه، والقراءة القرآنية. القراءة القرآنية نص، نص منزل من عند الله، تاخد زي ما هو. القراءة المسيحية ما بتاخدش بالنص، بتاخد بما هو يسبق النص، وتفصل النص على أساس ما حدث في التاريخ. يعني في حوادث تاريخية، يعني التجسد حدث تاريخي، الكلمة صار جسدا، ففي هنا أنسنة الله. وفي عبارة طبعا لماكسيموس المعترف، ونتمنى أن احنا يعني يكون عندنا الاتساع الفكري ونقبل ما جاء في الكتابات اللوتية بعد رومية 51 عند الماكسيموس المعترف وعند سيسو الأنطاكي. فالمعترف بيقول أن أكبر صدمة للوجدان هو أن الله صار مخلوق. بيقول صار إنسان، دي بتخفف الواقع شوية، لكن بيقول أن الخالق صار مخلوقا بتعمل صدمة للوجدان وللفكر. وبالمناسبة يعني لما ترجمت الكتابين في الرد على أبوليناريوس، كان في محاولة من بعض الأساقفة والنداه للأنباشنودة بمنع الكتابين، لأن الكتابين بيقولون المسيح مخلوق له جسد مخلوق، فكان كلام أنه مولود غير مخلوق، ده كان كلام أنباشنودة نفسه. قلت له سيدنا مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر، ده كلام على اللاهوت، لما نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومنع من العذراء، ده كلام على الناسوت. فخدنا فيها بتاع نص ساعة علشان الموضوع مش في وجدانه وفي ذاكرته. فالح ما قدرش نقول ان ابن الله مخلوق، قلت له لا، اخذ طبيعة مخلوق، ودي صدمة التجسد. والصدمة الأعظم كمان صدمة الصليب. العرب يقول لك إن كلمة الصليب عند الهلكين جهالة، هي في اليوناني سكندليون، سكندل فضيحة، بنخاف نقول فضيحة، لأن إنك أنت تاخد القوي ملء السماوات والأرض وخالق كل الأشياء الشريك مع الآب في الخلق وتصلبه ويتصلب عن ضعف زي ما قال الرسول بولس، دي فضيحة. وتصلب امتى؟ ده بين لصين، وتصلب كإنسان وإنسان عاوز يهد الهيكل، وإنسان عاوز غير السبت، وعاوز غير العوادي اليهودية، فيعني فضيحة طبعا. فإحنا بنرجع للحدث التاريخي ونشوف صار جسدا، دي بمعنى أن أنا أبص للجانب الإنساني اللي مش موجود في كتب، اللي موجود في الإنسان. فالإنسان هو كتاب الإنسان، وكتاب الإنسان ده فيه فصلين في المسيحية، الفصل القديم الموجود في آدم والفصل الجديد الموجود في الإنسان يسوع المسيح. أنا ببص على الإنسانية الجديدة في يسوع، ببص على الإنسانية القديمة في آدم، الإنسان كتاب نفسه. ولما بتقرأ كتاب عن الإنسان بيبقى الكتاب ده حاجة من اتنين، إما أنه بيخلط بين الإنسانين القديم والجديد، وإما أنه هو بيتكلم عن الإنسان القديم. يعني معظم الروايات العالمية، الأدب العالمي بيتكلم عن الإنسان القديم. الإنسان الجديد في النادر جدا ما تلاقي رواية تتكلم عن الإنسان الجديد. كان في مقالة النهاردة بمناسبة وفاة مانديلا. مانديلا ده الحقيقة يعني يعتبر أسطورة في عالم السياسة، إنه أنقذ جنوب أفريقيا من حرب أهلية مدمرة، وأدى طبعا الحقوق السياسية للسود إلى آخره. لكن المنهج الإصلاحي، المنهج اللا عنف، منهج اللا عنف لما تبص عليه لا، في الأساس بتاعه أساس إنساني، أساس الإنسان الجديد. وهنا خد بالكم من نقطة مهمة جدا، الإنسان الجديد اللي ياخد بالتغيير وبالحوار وبالتقدم والبحث عن ما هو أفضل، مش في النصوص، مع النصوص اللي جاية لك من 1000 سنة و2000 سنة، وانت بعد 2000 سنة بتدور على الأفضل، مش هتلاقي الأفضل في الماضي، لأن الماضي تقريبا يكاد يكون كتاب مغلق بالنسبة لتطور الحياة الإنسانية. لا، الأفضل هو ما جاء في الفلسفة، في الطب، في علم النفس، في الصناعة، في التطور في وسائل الاتصالات، في التقدم في الفنون، التقدم في فهم الإنسان كإنسان. فالأفضل هنا مش نص، الأفضل هو أنك أنت بتشوف الإنسان، إنسانة الإنسان، الكلام اللي احنا كنا ابتدينا به. ولذلك احنا بنتكلم على كتاب الإنسان هو الإنسان، وبنتكلم على الإنسان الجديد أو الإنسان القديم. وإحنا هنا عندنا مشكلة كبيرة في الفكر القبطي، إن كل الكلام اللي بيتقال، الفتاوي اللي بتتقال بالعودة اللوين والتسنية والعودة للعهد القديم، هي محاولة وضع الخلق الجديدة حسب تعبير أبونا متى المسكين. أنا بقول الخلق الجديدة أفضل عربيا من كتابة الخليقة، الخلقة الجديدة، لأن خلق يخلق خلقة عربيا صح. فالخلقة الجديدة بتشيلها وتحطها في قلب الخلقة القديمة، ودي الرب يسوع المسيح والمجد حذرنا من وضع الخمر الجديد في الزقاق العتيق القديم، لأن الخمر بتخمر فبتطلع غازات التخمر وتخلي الزقاق القديم العتيق أو القديم يفرقع، أو تحط حتة رقعة جديدة في ثوب قديم. القماش الجديد طبعا أقوى من القماش القديم، فيشد القديم يقطعه. ودي الحقيقة هي المشكلة الأساسية في الوعي المعاصر عندنا. تجد عندنا نوع من الحيرة والضياع وسوء الفهم. لا، احنا بنقرأ نصوص، وكمثل يعني، والمثل ده انا بكتب عنه موضوع هتحط على الكبتولوجي خلال اسبوع او اسبوعين بالكتير. الصراع اللي عمله نيافه الانبا بشويه على شركات الطبيعه الالهيه وشركه في الطبيعه، قال لك شركه في الطبيعه دي تحريف في الانجيل. ده احنا ما نتكلمش على الانجيل او على سيد بطرس، ده بنتكلم على مضمون التعليم، وما فيش حرف فيه. وبعدين دخلنا بقى في الطريقة الإسلامية في إن العقيدة تؤخذ من النص، عقيدة تؤخذ من النص، وإذا أخذ من النص فلا تؤخذ من النص لغويا، تؤخذ من النص كشاهد. وأرجو إن الكلام ده يكون واضح، يعني النص هو شهادة، وشهادة لما تجيب واحد شاهد بالمعنى الكتابي حتى بالمعنى القانوني المعاصر، يعني الشاهد ده شاهد عيان شاف حاجة وبيشهد باللي شافه، واللي بيشافه ده وقائع، يعني بتقول له شفت القتيل، شفته فلان ضربه، كان معاه آلة حادث، كان سكين او سطور او بندقية او عصاية الاخير، يعني انت بتد وصف ليه ما يحدث. فالشهادة هنا النص هو شهادة، شهادة لما هو حادث، لما حدث ويحدث، في تذوق في كلمة الله، انت بتتذوق كلمة الله. والكتاب المقدس شهادة اللي في ايدك، الأسرار الإلهية والمحبة الإلهية ومجيء الرب يسوع المسيح في كل الصلوات وفي كل الخدمات. فرق كبير جدا بين واحد بيرتل القرآن، لأن القرآن ما هوش شهادة عن أي شيء، ده كلام بيتقال عن أحداث سبقت وجود نبي الإسلام، وما حضراش نبي الإسلام خالص ولا يعرف عنه حاجة، بتوحى ليه من جبريل أو من عند ربنا، ده موضوع يخص المسلمين، لكن هو ما هوش شاهد. أنت عندك بطرس الشاهد، يوحنا الرسول يقول لك الذي رأيناه بعيوننا، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، يعني شاهد، في شهادة. والجانب الثاني ان لما النص بيتكلم على حاجة بيتكلم على اهم شيء في الديانة المسيحية والشركة الحقيقة، الموضوع المخوف المترندمياتي الشركة. عندك في تعبير الشركة، شركة جس، شركة دم المسيح عند الرسول بولس، شركة الانجيل، شركة الايمان. وبعدين مترانجورج، تعرفين اخواننا اللبنانيين ما يحبوش اللهجة المصرية خالص، وانتم مش انتم متعرفوش تكلموا عربي، تكلموا فرعوني، مظبوط. هي الحقيقة مش شركة، هي شركة، العرب المزبوط شركة، والشركة من الشرك، والشرك لأن في الشرك إحنا ناخد كلمة شرك لأن الإنسان بيشترك. كلمة شرك في القرآن لها واقع آخر، واقع آخر مخيف طبعا، يعني مصير هو جهنم النار وما إليه، لموضوع ما خصناش. لكن إحنا أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له في التسبيح السنوية، كتبت عنها فصل تأصيل هذه العبارة اللي بتقال في التسبيحة. ففي الشركة من الشرك، هل بنخاف من دي؟ لأن دي تغير علاقات الإنسانية كلها. ما أقدرش أنا أكلمك إلا أنك زي وريث للملكوت، وأنت أخ للمسيح، لأنه هو البكر بين إخوة كثيرين. كنت أنت أخ المسيح، أكلمك باحترام. ويعني أنا بس أوريك، يعني إذا كان مثلا ما حركة الشبيبة بتطلع كل سنة كتابين أو ثلاثة أو أربعة، إحنا باستثناء كتابات الأب متى المسكين ومشروع بناريون اللي بتولاه الدكتور عماد موريس، ما عندناش، عندنا فقر في المكتبة القبطية لا مثيل له. ليه؟ في تخويف وفي ترويع وإرهاب للمترجمين وللكتاب والمفكرين. ده بيغلط في ما بيعرفش يترجم من اليوناني، الآباء ما قالوش كده، النصوص دي مزورة، ده حاجات ده سواء كاثوليك، ده حاجات ده سواء الإنجليين. في ترويع، في ترويع للمؤلفين، وبعدين يطلع الكتاب فتبص لأ واحد راح مستضع عبارة من هنا وكلمة من هنا وفصل من هنا وعمل له عليه مقالات طويلة عريضة، وانت عارفين التاريخ. ففي الترويع التخفيف ان الناس بتحجم عن الكتاب. يعني حتى الإخوة في مركز الآباء كل الشغل بتاعهم متجه للترجمة، وده عفوا من الصدام مع السلطة الكنسية. هو لو ابتدوا يكتبوا في العقيدة أو في الكتاب المقدس أو في التاريخ تحصل مشاكل كتير. ليه؟ لأن الزعامة الكنسية في ناس فاكرين إن يعني على طريقة الحجاج الثقفي، ما تأضع العمامة تعرفونني، يعني أول ما تلبس العمة تعرف أنا مين. يعني أنت طب لبست العمة يا سيدي أنت أسقف، أهلا وسهلا. لكن لا أنت التاريخ ولا أنت اللاهوت ولا أنت الكتاب ولا أنت الأباء ولا أنت الطقوس ولا أنت حاجة، ده أنت زيك زي أي إنسان في الكنيسة، طالما أنك أنت ما أنتش متخصص، لا ولا درست ولا دخلت كلية لاهوت ولا تعرف حاجة عن علوم الكنسية، فمستواك ومستوى أي إنسان في الكنيسة. فتتجه لحكم وتجلس على كرسي الدينونة وتحكم على المثقفين المتعلمين إزاي، يعني بأي مرجعية أنت تحكم وأنت كده يعني بين قوسين، بكل أسف بقولها بدون شماتة، وأنت جاهل، تجهل الثوابت الأرثوذكسية. يعني لكم قصة، قصة حلوة، قصة لازم تعرفوها كلكم. جزء من التاريخ المؤلم المعاصر بتاعنا، لكن لازم تتقال. أهو بكل أسف احنا عشنا كده. الحقيقة للتاريخ وللشهادة للتاريخ ولربنا، مش بس للتاريخ، للمسيح يسوع رب المجد نفسه، ان اول انسان قال ان احنا ما بناخدش روح القدس بناخد المواهب كان استاذنا الكبير نيابة الانبا غرغوريوس. ومن الانبا غرغوريوس خد أسقف التعليم الأنبا شنودة، وأصبحت جزء من تعليم الأنبا شنودة، لأنها كانت يعني بتضرب في مؤلفات الأب متى المسكين. أما غرغوريوس تنازل عن هذا الموضوع بعد حوار استمر تقريبا 5 سنين. اشترك فيه ويليام سليمان ومصعب الشهيد وسليمان نسيم وأنا، وحتى إيريس المصري كمان دخلت معنا في قسم اللاهوت لما كان الأنبا غرغوريوس بدرس قسم اللاهوت. وتراجع الأنبا غرغوريوس عن هذا الكلام وسكت الراجل، لأنه كان إنسان شريف نبيل وكان يعني لما تختلف معه يحترمك. ما كانش صلت عليك ناس يضربوك أو يسوق سمعتك. هو أكتر إنسان شريف نبيل أنا عشته في حياتي من الأساتذة الكليركية وبعد كده من الأباء الكهنة والأباء الأساقفة. ولذلك أنا أحبه وأقدره جدا، حتى ولما بذكره يعني بذكره بقول أستاذنا الكبير الأنبا غرغوريوس. المهم في سنتين في السنة الأخيرة، سنتين من حياة الأنبا غرغوريوس السنة الأخيرة، أنا كنت بروح أحضر عشية وقداس على الأقل مرة كل أسبوع مع قداسة بابا كيرلس. يعني يهمني إن أنا يعني أتقابل معه من وقت للتاني. فبعد عشية قال لي تعال يا ابني أنا عايزك. فروحت طلعت الألاقي فوق عنده، قال لي إيه الدوشة اللي عندك في الإكليركية دي؟ قلت له يا سيدنا ده كل يوم في دوشة. يعني أي دوشة قدسك وتقصدها؟ قال لي إيه حكاية الأكروم والمواهب دي؟ قلت له مش عارف، ده نيافة الأنبا غرغوريوس بيقول بنفما وبنفما ومدخلنا في متاهات في القبطي، ويعني عامل ترتيب يعني بحيث ان حدش قادر يتكلم، يعني في ان لو قلنا روح القدس بيسكن فينا بتبقى يعني. فانا يعني خدت كده ركن وقعد ساكت ما بتكلمش. قال لي احسن كويس الصمت كويس، لكن قل لي يا ابني احنا بنستدعي المواهب على الخبز والخمر في القداس الالهي؟ قلت له يا سيدنا. قال لي مش انا ابوك، لان هو طبعا سلمني القداس الالهي. قال لي مش انا ابوك قلت لك لما يكون عندك موضوع عقيده تلجا للقداسات وصلاه الكنيسه؟ قلت له ايوه. قال لي طب صلاه استدعاء الروح القدس في القداس الكرولسي بتقول ايه؟ قلت له فيها استدعاء للحكم. قال لي بقى انت عرفت ان كلام استاذك غلط؟ قلت له طبعا. قال لي اقول لك ما تكلموش، لانك لو كلمته هتكسب العداوه. قلت له لا، هو لما ما يعديش حد انا اكلمه. قال لي بطلوا الكلام في الحاجات دي، لان انتوا لما بتفصلوا المواهب عن الاقنوم بتطلعوا الروح القدس بره الكنيسه. مش كده يا ابني، اوعى تعمل، انت ما تعملش كده، اوعى تعمل كده. حاضر سيدنا. قال روح ربنا يكون معاك، ومشيت. ف وانا بكلم نيافه الانبا غرغوريوس بعدها بايام، فبقول له انا خدت اذن من الانبا غرغوريوس ان انا اعيد الحوار مع الانبا غرغوريوس. فبص لي كده باستغراب ودهشه، قال لي متشكر. قال لي بالحقيقه بالحرف، قال لي متشكر كتر خيرك، لكن يعني انبا غرغوريوس يعني عنده بصيره. قلت له اصل انبا غرغوريوس لهوته ليتورجي اختباري، ودي النقطة اللي غايبة من الحوار اللاهوتي في الكنيسة عندنا يا نيافة الأنبا غرغوريوس. عظيم لاهوت اختباري، ودي اللاهوت الاختباري هو ده اللي بيخليك تقرأ الكتاب المقدس بطريقة مختلفة عن القرآن. النقطة الأخيرة إخوة في التكوين المشكلة الحالية والعاوزين نراجع فيها نظرتنا إلى وجود الله في الكون. هتستغرب جدا يعني ايه وجود الله في الكون؟ ايه يعني احنا هنا في امريكا بنحارب الكاثوليك والارثوذكس بنحاربهم والبروتستانت. عندهم النظره القديمه ان الكون مكون من ثلاث اقسام: السماء والارض وجهنم. لهم ابدا، الله موجود يملا كل الوجود. واستدعاء الله في الصلوات او في التسبيح هو إعادة الوعي إلى الله، وليس إعادة الله للإنسان. فإحنا مش عايشين في فراغ. وهقول لك إيه معنى مش عايشين في فراغ دي، في بسبب السفسطة والكلام الفارغ اللي بيتقال عندنا في الكنيسة على شركة وشركاء وشركة فيه، ومش عارف إيه الكلام المواترات اللفظية دي التي ليس لها قيمة بالمرة. هقول احنا ما تكون في المسيح يسوع، اقرا باسيليوس عن روح القدس، او اقرا اثناسيوس، او اقرا عظات ذهب الفم على رسائل بولس، او على العظة المشهورة بتاعته في سفر الاعمال على يوم 50. احنا في الروح، وبدون روح القدس لا يمكن أن يكون لنا علاقة بالمسيح. إحنا الثقافة الإسلامية، الثقافة السياسية بتخلي العلاقة اللي بيننا وبين الله علاقة خارجية external يعني. ليه؟ أن الله فوق وإنت تحت، أن الله فيك وإن روح الله فيك، دي غير مقبولة إسلاميا وغير مقبولة سياسيا، لأن المجتمع بيقسم نفسه إلى طبقات. يعني رئيس الجمهورية عايش في قصر الاتحادية وعنده حرس جمهوري، ورئيس الوزارة مش عارف قاعد فين وده قاعد فين، وكل واحد في الوضع الطبق الخاص به بسبب الأمن وسبب الكرامة الوظيفة وبسبب المسؤولية. يعني في أسباب تدعو إلى هذا في جميع المجتمعات على فكرة. يعني مصر ما هيش شاذة في الحتة دي أبدا، ده هو الوضع العالمي اللي موجود في كل دول العالم. لكن الله مش كده، الملكوت مش كده، فيش ملكوت درجة أولى ودرجة تانية وواحد في السبنسة اللي هي الدرجة التالتة، ما فيش الكلام ده. الله موجود في كل مكان ويملأ الكون كله، كل الأشياء تتحرك بواسطة الله، مش لأن الله عنده آلات اللي هو الابن والروح. لا، احنا في الابن بواسطة الروح. ده الكلام يقول الآباء في القرن الرابع بالذات. وليه القرن الرابع؟ القرن الرابع شاف هجوم ضخم على الروح القدس، والأول حصل هجوم على لاهوت الابن الأريسية. وأنا طلبت الحقيقة من الأستاذ عماد موريس إن يطلع لنا الدرس على الأريسية، هو الراجل مشكور بعت لي قائمة كتب أنا ببص فيها عشان نختار كتاب تاريخي لاهوتي جيد يترجم عربي. احنا لسه مش فاهمين إيه الأريسية. بتتبسط إن أريوس قال إن الابن مش من جوهر الآب، بس كده. هي كده لكن ورا دي في لاهوت أريوسي موجود على مستوى الكنيسة القبطية، في عزل الابن عن الخليقة، في ان الابن ملاش علاقة بينا. الابن في السماء وفي علاقة خارجية، والعلاقة الخارجية دي بتخليك انت ما بتاخدش حاجة إلهية من الابن. يعني انت لما تقول النعمة اللي فيك هي نعمة من الإرادة الإنسانية، خليت الابن مخلوق. لما تقول التقديس اللي فيك هو العمل الصالح انت بتقوم بيه، خليت روح القدس مخلوق، لأن النعمة إلهية والتقديس إلهي، وعمل الثالوث عمل واحد لا ينقسم. ده الكلام ده تلقاه موجود في كل الكتب اللي كتب عن روح القدس كلها، باسيليوس وأثناسيوس ديديموس أمبروسيوس كل هذا اللي كتب عن روح القدس. يعني أنا طبعا مش عارف دلوقتي هل تفسير يوحنا للقديس كيرلس النص العربي كله طلع بالعربي ولا لا، ما اعرفش. لكن اقرا الكلام اللي عن روح القدس في انجيل يوحنا القديس كيرلس، لما بيقول رسول بولس لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس، فبيقول لك ان الاستناره تاتي من الروح، عمل داخلي، وان الروح ينير القلب، ولما ينير القلب يستطيع القلب أن يعترف بألوهية الرب يسوع. يعني في عمل جوه دائم لا ينقطع للروح القدس في قلب الإنسان. أنا بستغرب يعني إزاي تحولت العلاقة اللي بيننا وبين المسيح إلى علاقة خارجية، هو فوق وإحنا تحت، وبناخده بس في الأفخارستية، ولما ناخده في الأفخارستية يقول لك ما تستحماش إلا بعد 3 أيام. ليه سي؟ بعد 3 أيام ينتهي مفعول الفر، ما تقصش دوافرك، مش عارف ما تستحماش، مش عارف ما تمشيش حافي. الله 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 الله، ده بيقول أنا والقيامة والحياة، من يأكلني يحيى بي، يعني في حياة أبدية، وانا كل ما بتناول انا بعود الى اللي هو فيا، واللي ممكن الوعي بتاعي يتشتت، فباخد الافخارستيه من جديد، مش لانها من جديد باخدها، وانما لان الوعي بتاعي محتاج الى تجديد. في اليوم الواحد بيعدي عليا مثلا يعني على ال British Medical Association طلعت من الإنسان العادي في إنجلترا بيتكلم ما بين 5 إلى 6 مليون كلمة في اليوم، ودي معناها إنه يعني بيعني كده بالحساب الجيد يعني بيعبر في عقله ما بين 20 إلى 30 ألف فكر في اليوم الواحد. فأنت محتاج إلى عادة، لأن الفكر بيبعدك. وإحنا عندنا مشكلة الطريقة القديمة بتعتبر أن الفكر عمل اللي أنت بتعمله يساوي الهوية الايدنتيتي، لكن الخليقة الجديدة كنعمة الله، خد بالك من كلام كويس، الخليقة الجديدة أو الخلقة الجديدة كنعمة من الله، ما تعتبرش أن وجودك وكيانك يساوي عملك. المجتمع بيعتبر أن عملك هو وجودك، كنت موظف في الحكومة أو في شركة فأنت بتترقى على أساس عملك طبعا، وده كويس للنظام الاجتماعي. إنما في الكنيسة أنت منتش ابن الله بسبب عملك، أنت ابن الله بسبب النعمة، والنعمة تشكل الهوية، تشكل الايدنتيتي، لأن البنوة لا تعطى عن استحقاق إنما تعطى عن عدم استحقاق، وبالتالي أنت ابن الله إلى الأبد. لا يمكن الخطيئة أن تنزع نعمة التبني، لأن فيك روح الابن. فإحنا لما بنظن إن الوجود يساوي العمل، إحنا في الحقيقة بنقول إن إحنا نخلص بالأعمال. ولما أقول إن وجودي هو بشكل وجودي أنا هو الهوية بتاعتي، معناها أنا اتنزلت عن نعمة التبني. أنا وجودي يساوي عملي في الشريعة أو الناموس، هذا التعبير، الناموس كلمة يونانية الأصل أصلا، هي الشريعة. فأنا وجودي ما يسويش عملي، لأن عملي لا يقدمني ولا يؤخرني عند الله. ولذلك حتى في العهد الجديد، أنا ما أعرفش دي تتبلع إزاي عندكم يا إخوة، لأنها يعني يمكن تكون مثيرة شوية. العهد الجديد الله ما بيعملك لأنك أنت خاطي أو أنك أنت بار، عملك أنك أنت ابن، لأن ما فيش وساطة للناموس بتحدد الهوية بتاعته. في وساطة المسيح بتحبك في الحياة الإلهية. فكلمات العهد الجديد اللي بتتكلم عن الخلقة الجديدة هي النور، حياة الأبدية، التبني برأس الملكوت، هيكل الله، الوهاء، الروح القدس. دي إخوة الرب، أعضاء في جسد المسيح، دي أبناء النور، دي كلها الحاجات اللي بتبين إنها جاية من النعمة الإلهية. فالعهد القديم إن عندك إما كنت بار وصديق، إما إنك أنت خاطي، إما بتتعدى الشريعة، إما ماشي على الشريعة. ولذلك إحنا في الكلام عن الخطية في العهد الجديد، إحنا بنتكلم عن الخطية والغفران في القداسات بالمعاني التالية. أولا بنطلب الغفران بمعنى الاستنارة، نطلب الغفران بمعنى الشفاء، الغفران بمعنى القصور والضعف في المحبة الإلهية وعدم حمل الصليب، ودي اللي هي موجودة صلاة الساعة الثالثة والستة والتاسعة في القداسات. نطلب الغفران إن إحنا محبتنا لبعض، بعضنا لبعض في الكنيسة ليست محبة كاملة. يعني تصلي من أجل المرضى المسافرين وتلاقي الشمال أطلبها عن المرضى المسافرين مش عارف إيه، لا كم وآخر أنا خطيانا. ليه بقى؟ طب أنت بتتكلم عن المسافرين والمرضى والراقدين، وعن الخطايا اللي أنت عايزه وأنت في الأشياء، لأن في علاقات إنسانية مهدمة مع الناس دي. مع يعني أنا مرة كنت في جناز ماري جرجس في الجيزة، واحد صديقنا يعني تنيح، وكان أبونا صيب سوريال بيوز، وكان بيقول الآية بتاعت الرؤية على أعمالهم تتبعهم، طوبى الذين يموتون في الروح كما يقول الروح وأعمالهم تتبعهم. قال مش بس تتبعنا احنا كمان يعني، لأن احنا بننسى ان احنا نسيج واحد، ان البشرية نسيج واحد. يعني بص على الوضع الحالي في مصر، بدي لك مثل بقى من الواقع السياسي، الإضرابات والاعتصامات وحرق المترو بيأثر على البنوك وعلى السياحة وعلى المواصلات وعلى التعليم. أنا شفت من ساعة مراسل جاب مظاهرة في الهرم واترمى الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فطبعا الناس اللي قاعدين في المينا هاوس ما خرجوش، اللي هم الأجانب اللي جايين يزوروا المنطقة الأثرية. ويمكن الهواء دخل كمان الغازات دي على الأوتيل، ففي تعطيل للمصالح وفي ركود في حركة السياحة وفي سعر الجنيه مش عارف بيصل لفين. يعني في نسيج واحد طبعا، طبعا في نسيج واحد. فعلى المستوى الكنسي احنا مش قادرين نفهم ان في نسيج واحد. يقول له اكلم واحد بيقول له ايه اقرب فرد دلج، قال لي ما اعرفش، هم مساكين غلابة عندهم مشكلة. يا عم دي مشكلة الكنيسة ككل. بس اللي مؤتمر عن المقارنة بين تعليم الأنبا شنودة تعليم كروز الكبير، اعمل مؤتمر عن الإعمار وادعوا لاكتتاب لتعمير البيوت اللي تهدت والناس اللي فقدت أرزاقها والناس اللي هجرت ده في ناس راح صفر يعني حرق وقتلوا ابنه وقتلوا بنته. كان شوف يعني علاء الأصواني كتب مقال على الحلاق بتاع قرية دلجة اللي شنقوه وبعد ذبحوه لأنه مسيحي، ولم يحفظ الحلاق المسكين بكلمة في الفضائيات على ما أعرف يعني. لا ليه كده؟ لا أصد الموضوع ده بعيد عنه في دلجة. طب ما الكنيسة جسد واحد صحيح، والمنيا لسه بس من ايام يعني، وبكره لا حاجه تانية وبعد لا. ليه النسيج الواحد ده هو الموضوع اللي غايب واللي من اجله الاواشي اتحطت وبتتعاد وبتتكرر عشان الوعي المتهدم مع الاعتذار لصاحب هذا التعبير اذا كان في حق للطبع والنشر يعني. لأن الوعي الإنسان المتهدم ده يجب إعادة بناءه في الأول عشان تقدر تتكلم على الإنسان. فإحنا نتكلم إزاي على وجود الله؟ قل لك الله موجود فيك يا دي الوقع السودة، قالها لي واحد مرة من أباء كان المحترمين. قلت له هو الله مش في القداس بتقول وعند صعودك إلى السماوات إذ ملأت الكل بلاهوتك؟ قال لي طيب يعني يجي عندي يملى الكون كله بلاهوته ويجي عندي يقول لي لا بلاش مش عايز أملك؟ قال أنت إنسان شرير وفيك خطية. قلت له ما هي الخطية خلت الإبن تنازل وتجسد من القديسة مريم من الروح القدس، وهي دي اللي خلته يملأ الكل بلاهوته عشان يشيل الخطية ويلاش الخطية ويطهرنا من الخطية. وبعدين لما الحقيقة يعني الحوار تأزم قوي قوي يعني، راح اشتكاني أبونا ميخيل إبراهيم، هو يعرف أبونا ميخيل إبراهيم كان أب اعترافي، راح اشتكاني لي. أنا رحت كيسبر مرقص، هو ميخيل بيقول لي، ميخيل إبراهيم بيقول لي إيه بتزعل أبونا فلان ليه أخ؟ هو كان وديع جدا. دوز الدان انا ما زعلتوش، ده هو زعلان لانه مش عاوز المسيح الهنا يكون موجود فينا. قال لي مش جايز تكون سمعته غلط. ولا اتسابونا ما سمعتوش غلط. قال لي شيء عجيب، وهو ابونا ده بيصلي قداس؟ قلت له طبعا. قال لي امال يعني بيتناول ازاي؟ هو لما بيتناول الرب يسوع مش بياخد حياة المسيح فيه؟ قلت له ما اعرفش بقى اوسك اكلمه. قال طب بس روح رضيه لان راح اشتكاك لانبا شنودة. قلت له اشتكي، وانا كل واحد اختلف معي يروح اشتكيني فالشكاوي كترت قوي. على ايه؟ على ان انا بقول التعليم الصحيح يروح يشتكي لي. قال لي لا لا لا، خليك انسان صانع سلام وروح راضي. اراضي بس زي ما انا متخيل. قال راضي بالصراط تروح حاضر، روح مخصوص حاضر، روح دير مخصوص. لقيته في البيت، رحت مكتب الكنيسة قلت في البيت، فكلمته بالتليفون مكتب الكنيسة قلت سمونا عندك مانع اجي ازورك؟ قال لي اهلا وسهلا. ورحت وسك زعلان مني واشتكيت لابونا مخيل، انا سيدي جاي علشان يكون بيني وبينك محبة ابدية. قال لي محبة ابدية ازاي؟ قلت له لان المسيح مسيح بكم رجاء المجد، ده كلام رسول بولس. قال لي ايوه. قلت له طيب، فالمسيح فيه والمسيح فيك هو رجاء المجد، المجد ان يكون فيه محبة ابدية بينه وبينك. ونختلف حاجة في الخلاف ده يزود محبة ما نقصهاش. قال لي كده طب. قال لي الكلام ده سمعته من مين؟ قلت له صدقني سمعته من أنبا كرولوس، وسمعته من أبونا خير إبراهيم، من أبونا متى المسكين. قال لي أنا ما بسمع، أنا بسمع واحد معلم واحد بس. قلت له مين، الرب يسوع ولا القديس بولس؟ ما أنا عارف هو يقصد مين يعني، ومش عاوز أنا أخش في السكة دي. قال لا معلم واحد وهو أستاذك. قلت له أنا أستاذي هو أباء الكنيسة والتسليم الكنسي والليتورجية، وأي إنسان بيتكلم في أي شيء آخر يراجع على الثوابت في الكنيسة. قال لي الله، أنت جاي تديني درس في اللاهوت؟ قلت له لا أبدا. أديني درس في اللاهوت إزاي؟ أنا جاي أقول لك إن أنا متمسك بصلوات الكنيسة، وصلوات الكنيسة بتقول ما يأتي الكل بلاهوتك، فأنا باخدها كده بال يعني إذ ما يأتي الكل بلاهوتك، فأنا واحد من الكل اتملوا باللاهوت. قال لي ازاي؟ قلت له بال 36 رشف اللي خدتهم في الميرون. قال لي انا لسه فاكرهم؟ قلت له اه، لان عندي سنة لما تعمدت. فسكت. قال لي مبروك عليك النعمه. انا بعيد الذكريات المؤلمه دي ليه؟ انا عاوز اقول ان الثوابت، الثوابت عندي هي اعتراف الكنيسة في صلواتها بعلاقة جديدة في يسوع المسيح، معلنة في القداسات وفي الأجبية وفي التسبيح السنوية. يعني تقول موجود أقول لك اقرأ التسبيح السنوية، تلاقي إن التجسد الرب يسوع من القديسة مريم رفع اللعنة عن آدم وعن حواء وردنا للفردوس وكلام تقيل احنا، لكن موجود تسبيح سنوية كله في الثاوتوكيات او التزكيات حسب الاستعمال الشائع. فانت عمال تعظم وتمجد في العذرة ليه؟ لانها ولدة الكلمة ابن الله بالحق صحيح، انما هذا رفعت معنا ورفعت ده في الثاوتوكي يقول لك ايه، جنس النساء وجد دالة بسببك. فاحنا مسكين في النسوان عمالين نحطم فيهم ونعيرهم بالوظائف البيولوجية ونطلع لهم فتاوي من اللويين ومن التسنيم، نحطهم تحت الخلقة القديمة. ما هو شو لو الرب يسوع المسيح لو المجد أصبح والمخلص لنا في الحياة الجديدة يحصل ايه؟ تحصل خمس حاجات احنا مش مستعدين ليها. انا بقول هذا الكلام، واذا كنت غلطان صلحولي. ده انا بكون غلطان وصلحولي يا سلام، اعتبر ده المحبة منكم. ما غلطش ليه؟ انسان يعني. الكنيسة بتاعتنا اللي بتعلمنا بتقول ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض، يعني والرسول يعقوب لا تكونوا معلمين كثيرين إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعصر الجميع. هذه واحد من تلاميذ المسيح بيقول هذا الكلام. وما أنا بقى رحت ولا جيت أقول إيه؟ هو الآن الأخطئ إذا بيت شيطان لا قول لي صلح لي يا سلام يبقى حبيبي ماشي دي. خمس حاجات مرعبة. أقول إن إحنا لو المسيح هو المصدر الحياة اللي فينا وهو رابطة المحبة اللي بيننا وبين بعض يبقى لا حل لأي مشكلة إلا بالحرية وبالحوار. لأن أنا لو ضيقت عليك وزنقتك وطلعت عليك إشاعات وكتبت ضدك إلى آخره أنا في الحقيقة ببقى متنزع عن المحبة. النقطة الثانية لو المسيح فيه وفيك والخطة الجديدة فأنا لازم أتنازل عن ضد الشريعة. مفيش في الشريعة عندي توصيف للحياة الجديدة يسوع بس دي إنسان منحرف وإنسان كبير وإنسان خاطئ عن أولاد الله. أما كل سلوك فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أبناء الله جسد يعني ولادة من الله. ما صنفكش بالشريعة خالص انك خاطي شرير جاهل مش عارف ايه اصنفك او انت بتهاجم الايمان انت تجهل الايمان او تجهل التاريخ او تجهل الكتاب المقدس انت نفسك مش جاهل. ليه؟ لان الجهل هو الظلمة والظلمة من الشيطان فالتصنيف لازم يكون مختلف. وإن وقعنا في هذه المحظورات فده دليل على ان احنا لسه تلاميذ للشريعة لم نتلمس بعد على المسيح يسوع إله المحبة المتجسد. النقطة الثالثة لو المسيح فيه وفيك إذن قبل ما ابحث عن الاختلاف ابحث عن لان القاعده اللاهوتيه ان الثالوث جور واحد تقانيم متميزين. انا طبعا ما عنديش مشكله مع اقول ثلاثه تقانيم مختلفين بس كلمه اختلاف ليها وقع في العربي غير وقع في الثاني فخلينا نقول متميز احسن عشان ما نخشش صراع لغوي على معنى الكلمات. انا ما بحبش الصراع اللغوي بالمره يعني ما لناش علاقه باللاهوت الحقيقه. إذا كانت القاعدة اللاهوتية أن احنا متحدين ومتميزين فإذا أنا أبدأ بما أنا متفق معاك فيه ده هو بقى تجلي الثالوث في الحوار متفق معاك على أمور ومختلف معاك وبعدين بقى أشوف بقى إيه الاتفاق على الأشياء اللي أنا وإنت متفقين عليها دي. هل هذا الاتفاق ممكن يعطي وضع آخر للاختلاف ولا الاختلاف لا يمكن حله؟ أنا في رأيي إذا ابتدأنا بالاتفاق ودي أنا يعني مؤلمة جدا عليا إن اللي بيهاجم الشرك في الطبيعة الإلهية يهاجمها بالإنكار. طب بس الإنجيل مش إنكار، الإنجيل هو الخبر السار خبر المفرح مش بينكر لا ده بيدي حياة. طب قول لي بقى على الحياة الجديدة وقول لي أنا وإنت مختلفين على الحياة الجديدة في إيه؟ على الحياة الأبدية الجديدة في إيه؟ على مصدرها ولا على طبيعتها ولا على مستقبلها ولا على وجودها ولا على ايه يعني بالظبط يعني عشان بس يعني نلم الموضوع نبدا بما نحن متفقين عليه لكي نصل الى ما نحن نختلف عليه. يبقى احنا في الحقيقه ثالوثيين حقيقيين نبدا بوحدة الجوهر لكي نصل الى التمايز او الاختلاف. النقطه الرابعه ودي انا يعني بقولها وانا يعني مش متردد فيها على وجه الاطلاق ابدا الرب يسوع المسيح اله وانسان صحيح. فاحنا عندنا في الكتاب المقدس الجانب الانساني في الكلام عن الله. فالجانب الانساني في الكلام عن الله في شيء احنا بنخاف منه بسميه باليوناني بارادوكس. العبراني يرى في البارادوكس غنى، اليوناني يرى في البارادوكس جنون. البارادوكس هو شيء غير معقول عند اليونانيين، والبارادوكس عند العبرانيين خاص بالله وبالسلوك الإلهي. يعني في عبارة في التلمود تعجبني جدا، يقول لك الله ممكن أن يناقض نفسه والإنسان يناقض نفسه، لكن الحمار لا يناقض نفسه لأنه حمار. يناقض معنى إيه؟ يعني بيقول كلام ولما يتغير الموقف يقول كلام تاني يبدو متناقض مع الموقف الأول، لأن الموقف يتغير، لأن الله مش طبيعة ثابتة استاتيك، إنما طبيعة متحركة تتلائم مع طبيعة الإنسان وتغير في الخطاب الإلهي لكي ترفع الإنسان من مزلة الجهل والسقوط إلى الاستنارة والحكمة. فالجانب الإنساني ده إحنا مش قادرين نقرب منه، مش عايزين نتكلم عنه. تقول لك ده المسيح قال في صلاة ربانية حتة، ولما ذكرها لوقا ذكرها بمعنى آخر، ويا ترى هي خبزنا الجوهري ولا خبزنا الذي للغد؟ هي الاثنين، وانت حر اختار النص اللي يعجبك، لان كل انسان بيختار على قدر القامة والنمو الروحي اللي هو يعني عايش فيه. ليه؟ لان الانجيل ليس شريعة، الانجيل هو طريق حياة، والانجيل هو شهادة، شهادة تختبر وليس شريعة تقال كقميص الكتاف. نقطة الأخيرة، هل غير بجيل جديد يأخذ اللاهوت الاختباري من الليتورجية؟ بمعنى إيه؟ أنا شفت مقالتين لأبونا أساسوس المقال الحقيقة، متشكر جدا الأخ اللي بعتهم، إنه بيعرض العقيدة من خلال نصوص الليتورجية. ده ما كنت أتمناه من 20-30 سنة، شيء جميل جدا، لكن عاوزين حاجات دي تتربط ببعض. يعني دي الطريقة سكولاستيك جيدة جدا في انك انت بتحط لي كل النصوص عن المسيح وعن الملائكة وعن الخلق وعن الفداء وعن الخلاص. ده شيء يعني جهد عظيم جدا يقابل الاحترام فعلا. من رب تعالى، لكن يا عم تعالى اربط لي الحاجات دي، اصلها ما تقلتش كده، شذرات متفرقة. احنا عايزين النظرة الشاملة الهوليستيك اللي كانت موجودة عند الاباء. الاباء في تقسيم المعرفة اللاهوتية قالوا المعرفة اللاهوتية تنقسم الى قسمين اتنين بس، اللاهوت ثيولوجية والتدبير ايكونومية. وقال قصة تجسد عمل الروح القدس والاسرار والكنيسة والإنسان ومصيره ده في الإيكونومية، كل ما يخص الثالوث هو في الثيولوجية بس. وبعدين حط قاعدة مهمة جدا، قال لك اللي يفهم التدبير صح يفهم الثيولوجية صح، اللي يغلط في التدبير يغلط في الثيولوجية، واللي يغلط في الثيولوجية يغلط في التدبير. ولذلك يعني إن كنت أريوسي مش هتفهم الأسرار، فهم الأسرار فهم صحيح، هتفهم الثالوث فهم صحيح. ذلك القديس باسيليوس بيقول ايه في رسالة من رسائله، بيقول احنا ايماننا هو مبني على صيغة التعميد، احنا تعمدنا باسم الاب والابن والروح القدس، ثالوث واحد واله واحد. ولذلك عندما نقدم التمجيد والشكر العظيم لله فنحن نقدم هذا الاله الواحد. ده الايكونومية هنا، والثيولوجية اتربطوا بالأسرار سر المعمودية، والاعتراف بالإيمان أصلا طالع من الاختبار الليتورجي. فأنا عاوزين يعني نظرة شاملة كلية. احنا بنقول لأبونا أساسوس المهاري يا سيدي كتر خيرك، انت عملت جهد خارق، عاوزينك يعني تحط لنا نظرة شاملة كاملة. نيافة المطران بيقول لي من ضمن التهمات ان انا ما عنديش ايمان بعقيدة الفداء والكفارة. طب يا سيدنا العلامة، ما فيش عقيدة الفداء والكفارة في الكنيسة الارثوذكسية، وما فيش حاجة موضوع اسمه موضوع الخلاص، في موضوع اسمه موضوع التدبير. التدبير هو يشمل كل شيء، والكلام ده عند النزيانزي وعند الاباء كلهم، ده اسمه التدبير. فهل انا امي التدبير؟ بكل يقين عقيدة فداء الكفارة دي من كتب اللاهوت الإنجيلي ومن كتب اللاهوت الكاثوليكية أيضا. فما تاخد ليش كلام جاي من ينبوع آخر وتدخلوه في الكنيسة القبطية وتطلع المختلف معك أرطوقي وزي ما بيقولوا أخواننا المسلمين كافر وحلال حرقه. لا حبيبي، احنا بنقول تعال على التدبير، والتدبير يبدأ بالكريستولوجي بطبيعة المسيح الإله المتجسد، والتدبير يبدأ بعمل الروح القدس والتدبير في السرائر، وبعد من تجسد المسيح ومن السرائر ومن عمل الروح القدس ومن الكنيسة جسد المسيح طلع لي كلامك عن الفداء والخلاص. أقول لك متشكر كتر خيرك. أنا يعني ما كنتش طولت عليكم في الكلام، وإن التحذيرات اللي اتقالت دي يعني الجيل الجديد يعني ياخدها كده باهتمام كبير جدا، لأن في حقيقة الأمر يا إخوة إحنا داخلين، أنا أقولها لكم يعني بصراحة، يعني داخلين على معركة طويلة الأمد بين من يعرف ومن لا يعرف. وزي ما قلت في الأول إن إحنا نبدأ بما نتفق عليه ونتحاور فيما نختلف عليه. خلينا الأول نتكلم يعني مثلا متفقين إن إحنا أعضاء في الكنيسة ولا لأ؟ لما أنت بتعاملني كما لو كنت أنا مرتد وخارج وكافر وخلق دوني ومش عارف إيه، كلام ده كلام واحد. لا، عاملني كنيسة إذا كنت علماني، أو كابن ليك إذا كنت يعني أسقف عجوز يعني في بعض الصف يعني في دور ولاد. الأول في تحديد الاتفاق، وبعدين تعال قول لي إحنا مختلفين على إيه، بدل ما نتنازل خبط 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 على إيه بس. الرب سؤال المسيح ينجي مصر مما هو آتي، لأن ما هو آتي الله يعلم كم هو صعب، صعب جدا، وينجي الكنيسة أيضا من قوى الشر المحيطة بها، وينجي قداسة البابا تدروس الثاني من الاغتيالات، أنه على قيمة القائمة يعني المطلوب راس المطلوب. وأحفظنا إياكم لملكوت السماء الأبدي والمجد يدام الأبد أمين. يبقى سيدي في ثلاث حاجات قبل العهد القديم، لازم يكون في ثلاث حاجات. وأنا يعجبني في منهج التربية، إحنا عاوزين الأخ عماد موريس، يعني أنا عندي أمل في بناريون أكثر من أي حتة هنا في الكنيسة، لأن الأخ ده منور وربنا يحفظه من المؤامرات. يعني عاوزين مؤتمر صغير كده يعني يلم فيه الناس الجدعان اللي مش خايفين يتكلموا على منهج التعليم عند باء الإسكندرية. شوف يا سيدي، قبل العهد القديم في ثلاث حاجات لا مفر منها. في الأول نقول للناس ايه هي الفصول المختارة من العهد القديم اللي بتقري في الكنيسة، اللي هي النبوات في العهد السيدية، وفصول من الأنبياء في الصوم الكبير، ونبوات في الأسبوع الألام. خد بالك من كلامي، العهد السيدية زي عيد الميلاد، عيد الغطاس، عيد القيامة، وفصول من النبوات وقراءات من العهد القديم مختارة للقراءة في أسبوع الألام وفي سبت النور. كويس. في القداس الإلهي لا يقرأ العهد القديم بالمرة على مدار السنة، بنقرأ منه المزامير، والمزامير مش المزمور ككل، بيختار ما يسمى بالاستيخن أو فقرة تتناغم كصلاة تعبر عن المضمون الموجود في الإنجيل، لأن المزمور بيسبق الإنجيل، تبقى طلبة من أجل الإنجيل. فأنا عاوزين الأول نفهم الشعب ترتيب القراءات الكنسية، وإن الأسفار التاريخية انتهت بتجسد الرب، إن أسفار الشريعة ليس لها وجود في العهد الجديد على وجه الإطلاق من واقع ما جاء في العبرانيين وغلاطيا وكروسي وروميا، وان احنا دي المكان في الاول على النقطه الاولى، موضوع القراءات. لازم أعلم الشعب من الختمارس السنوي والصوم الكبير والقراءات الخاصة بالأعياد عشان أقول له دي الحاجات اللي بتتقال في العهد من العهد القديم في الكنيسة. غير كده العهد القديم برمته برا القراءات الكنسية بيتقري بس الموعظين للتعليم فقط لغير، لكن العقيدة والممارسة الطقسية والعقائدية لا تأخذ من العهد القديم لأن ده ترتيب الخلقة القديمة. النقطة الثانية، لازم أدي درس أو الحقيقة مجموعة دروس عن الفرق بين العهدين من واقع ما جاء في العهد الجديد وعن الفرق بين الخلقتين، الخلقة الأولى والخلقة الثانية. يعني أنا أذكر بكل ألم كتاب الخلقة الجديدة الأب متى المسكين اللي عمل دور في دير الأممار في وجود أبونا متى وسنة 88، وأنا كنت موجود في الدير والرهبان الجداد قعدوا ناقشوني من الساعة 7 بالليل الساعة 3 الصبح عن محتويات الكتاب، وأنقذني من هذا مش لأنه كنت متضايق، لأنه كنت مستغرب على ضيق الأفق عند رهبان الجداد. أنقذني جرس نص الليل وجاء أبونا كرولوس المهاري الله ينايح نفسه قال ممنوع الاتصال بفلان إلا بإذن مني، ودي أنقذتني من الحوارات الصعبة كانت موجودة. ليه؟ في إنكار الخلق الجديد، في إنكار الخلق الجديد، ودي لا تعالج من خلال مثلا ما جاء في التسبيح. إعادة قراءة التسبيح السنوية قراءة لاهوتية، يعني أنا شايف إن في بعض الكنائس التسبيح تتقلب العربي، ده شيء كويس، لأن اللي عن القبطي علم قبطي قبل ما تقول التسبيح بالقبطي، يعني حسب الترتيب الكنسي علم قبطي في الأول. لكن ما علينا، لما توصل للثاوتوكيات تلاقي الخلقة الجديدة مرسومة ومحددة بشكل واضح. فعاوزين مجموعة مقالات عن الخلقة الجديدة في التسبيح السنوية. أنا الكلام ده قلت لأبونا متى المسكين، لأن بعد النقاش ده في مع الأباء الرهبان رحت شفته في 72، فهو بيقول لي إيه اللي حصل في الدير، فبقول فدي نقطة مهمة جدا، إعادة تكوين الوعي من خلال الترجيل. ولذلك يعني كما أعرف إن الكتاب المقدس للترجية بتاع دانييلو، ولما الكتاب ده يتنشر ياريت يدرس في الكنائس، يعني مبقاش بس من مطبعات تناريون أو مطبعات مركز الأباء ويبقى مثلا يعني حاجة خاصة بالمثقفين يعني الكبار جدا، أبدا ده كتاب سهل جدا قراءته. وهتلاقي بقى إن الحوادث التاريخية في العهد القديم كلها بشكل رمزي عند كل الأباء، لأن التفسير الحرفي يرجعك للشريعة. وبعدين النقطة الثالثة والأخيرة، ودي صعبة أنا ما أعرفش تعمل إزاي، لكن لابد من إعداد مجموعة دروس عن الوسيط. أنا بكتب بحث دلوقتي عن الوسيط عند أثناسيوس اللي هو رب يسوع. ليه؟ علشان أشيل وسط الشريعة. فإذا رجع المسيح تغير العهد القديم، انما اذا اتناسى موضوع الوسيط وموضوع كهنوت المسيح الدائم، واخد لي بالك موضوع الذبيحه ده، بسمع كلام من بعض بقى الكهنه في الجيل على الانترنت شيء مخيف عن الاستحقاق وعن الخطيه بتاع كلام لا علاقه له بالعهد الجديد اطلاقا، وبرد عليه، وبعضهم يمسك التليفون يشتم شتمتين بعضهم، يعني واضح ان انا بقول كلام يعني بيخش القلب احيانا. يعني فاعاده النظر في موضوع الوسيط، ارجوك صلح لي كلامي، انا لا اظن ان في كلام عن الوسيط الا في مجموعه مقالات كتب ابونا متى المسكين بعنوان القاب المسيح، البكر والعريس ومش فاكر الباقي، انما ان احنا عندنا دراسه شامله عن الوسيط مفيش. وبعض الشذرات من تفسير العبرانيين لابونا متى المسكين اللي هي بيفصل فيها الآيات بتاعت العهد العبرانيين، إنما احنا عاوزين موضوع متكامل عن الوسيط. ودي بقى يعني شغل الإخوة الدارسين من الجيل اللي جاء بعدينا، لأن عندهم الشباب والقوة والحماس، وأنا كل أقدر أعمله أن أعمل يعني ريكومنديشن للحاجات ممكن تتعمل. غير كده أخنا ما عنديش حل غير الثلاث نقط اللي قلتها لك، ودي مشاكل التعليم في الكنيسة عاودة نفس طويل قوي، وما تجيش بالصدام لأن الصدام بيعطل العمل وبيحرقك، وهو اللي بيصطدم بيك عاوز يحرقك. فأنا قعدت أتجنب الصدام 15 سنة مع الأنبا جنودة، ودي مش بطولة، إنما من أجل المختارين المظلوم والغلبان ياخد حقه. وفي فشلت فيها إن كان لنا أجر فهو عند رب يسوع. شوف يا سيدي، هو عند إسحاق السرياني بيقول إن 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 جهنم الجحيم مليانة بالحبة الإلهية، بالنسبة للقديسين تطهر وبالنسبة للهالكين تعذب، لأن الوجود الإلهي أصله يعني غير في الكلور، الوصف الموجود في الكتب المقدسة هو وصف حسي علشان يضع في قلب الإنسان الخوف المقدس ويبعد الإنسان عن الخطية، وده كويس ومطلوب. لكن الإنسان اللي بتنمو محبته لله بيعرف أن أصعب شيء يمر به الإنسان هو محبته لله تنكمش ومحبته للشر تزيد، وبعدين يلاقي نفسه في بيئة ما فيهاش الشركة في الحياة الإلهية. هو انعدام الشركة مع وجود الله اللي احنا مش قادرين نتعامل معاه بسبب الشر اللي فينا، ده هو جهنم يعني في طبيعته. في نص قديس مكارس الكبير في العادات الروحية، بس انا اذكر المرجع بالتحديد، يعني بيقول، يعني بتسألني عن جهنم، بقول لك جهنم هي قلب الانسان، ولكن المسيح نزل الى الجحيم بواسطة الصليب لكي يطهر قلب الانسان. فلما بنطرح هذا التطهير يبقى القلب فارغ، ويبقى الإحساس هنا والرؤية هي إحساس بانعدام الهدف اللي هو الله، لأن أصلا الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. فلما يبقى صورة نفسه بس، مش نفسه بالشكل الإنسان السليم، نفسه بالشكل الإنسان المشوه، يعني بيد نفسه في تعاسة تعاسى، لأن القدرات اللي توصلوا للشركة مع الله أصبحت منكسرة أو تكاد تكون معدومة. يعني طبعا يعني ما نقدرش نتكلم بالتفصيل، لأن يعني ما حدش مننا لسه دخل جهنم ومش عايزين نروح جهنم، لكن اللمحات الخفيفة اللي جت في كتابات الآباء بتؤكد تعطيل القوة الإنسانية عن الشركة مع الله. وده يعني زي ما تقول في تشبيه ورد عند اعتقد عند الاريوباغي، بس انا مش متاكد 100%، بيسأل عن ايه جهنم، فقال واحد دخل مأدبة عليها اجود انواع الاكل، لحمه وحلويات وعسل وخبز وخمر وشيء موت، بس كل واحد رابط في ايده مغرفة كبيرة طويلة طولها طويل، فعمال يصطدم بغيره ومش عايز يوكل غيره، ومش عارف ازاي بالمغرفة الطويلة دي توصل للطبق اللي قدامه، لان المغرفة الطويلة دي يعني ما توصلش للطبق اللي قدامه على طول، وايده التانية اللي مش مغرفة مشلولة. ويقول هكذا وضع الذين في جهنم، لأن القدرات اللي عندهم معطلة، فحتى إذا وضعت أمامهم الخيرات السماوية فهم يعجزون عنها، لأن القوة الكامنة اللي وضعت فيهم كصورة الله قد عطلت. وأنا لما قريت هذا الكلام من زمان الحقيقة صدقني بقول في صلاة الغروب وصلاة النوم، يعني أبونا مخيل إبراهيم مرة قال لنا صلاة لا تزال في ذاكرتي إلى الأبد. يوم السبت في عشية جماعنا في المعمودية كنا بنعترف، يعني كنا ستة من الإخوة، كان معنا واحدة من الخادمات، وقال صار له كده غريبة الشكل يعني كان منكسر هو الأسباب ما نعرفهاش. هو قليل جدا ما كان يتكلم عن نفسه خالص، إن كان تعبان أو عيان أو متضايق ما كانش يطلع كلمة واحدة من بقه. فقال يا رب يسوع المسيح ما تسمحش إن نروح جهنم، لأن أنا لو رحت جهنم أنت هتزعل علي أكتر ما أنا هزعل عن نفسي وبكى. ولذلك أذكر هذه الصلاة ودموعي في عيني، لأن هنا بقى يعني إنسان أدرك محبة المسيح وحنان المسيح بشكل ويقول اوعى تخليني أروح جهنم، أحسن أنت هتزعل علي أكتر ما أنا هزعل عن نفسي، فخليني جنبك بقى. حتى أنا بعد ما صلى بقول له في يا أبونا مخيل، قال لي ما فيش حاجة بل تمس رحمة ربنا. هو عمره ما اشتكى على فكرة، ولاده الثلاثة الكبار ماتوا في سن كبير، الدكتور إبراهيم كان عنده 35 سنة مات، عمره ما اشتكى فتحش بقه بشكو. الجماعة العمالقة دول يعني ما نعرفش احنا نشوف الجلدة تاني. كان عندنا أبونا ألاديوس في مصر القديمة، وكنت أحيانا بروح أصلي كنيسة بابلون الدرج دي، كان عدد اللي بيصلوا فيها 10-20 بالكتير، بقى جينا كنيسة هادية ورايقة كنت بصلي. في يوم حد لقيته كده منكسر وصلى، وبعدين قال لي توعز يا ابني أنا ما عنديش جهد أوعز، قلت له حاضر. وبعد القداس ما خلص بيوزع عمد البركة، قال لي إخوة المقدسة تنايحت النهاردة الصبح لأمراته والخارجة النهاردة الساعة 5. فأنا صغرت أنه صلى قداس وناول ولم ينطق بكلمة إلا في الآخر خالص عن توزيع البركة. قصدته كده قلت يا رب إيه ده، الناس دي فيها طبيعة جديدة غير الطبيعة القديمة بتاعتنا اللي تصوت وتعيط وتلطم. فقال الحياة الإلهية اللي موجودة عند الناس دي، فجهنم هي الطبيعة المعطلة المشلولة. والوصف في الكلوري ده الشعبي غير وصف الكتاب، وفصف الكتاب اللي ما تقراه كويس وتشيل الرموز وتصل لقلب الحقيقة هي طبيعة مشوهة. عندنا كلمة بارادوكس يعني تقول كلام وتقول عكسه، يعني الأخ صاحب السؤال يرجع بس لسفر التكوين، بعد ما الله بينزل الطوفان ويحرق سدوم وعمورة يقول لك فنادم الله، نادم الله اللي هي الفعل العبراني عن الندم، فعل جيد جدا أخم، معناه الندم مع تعزيه انه مش هيعمل كده تاني يعني. فمش النقد معنى انه يعني هو صحيح ما عندوش تغيير في طبيعته، ما فيش تغيير، انما يا اخي في تغيير، العهد القديم غير العهد الجديد، ده بس ده مش عند الله، ده مع البشر. لما بيغير العهد مش معناه هو اللي اتغير، انا العهد هو اللي اتغير ولا ظل دوران. صحيح ده كلام مظبوط 100%، لان لما بيقول لك انا اكون معك انا معكم حتى انقضاء الدهر، ده ما فيش ظل دوران. لكن في معاملته لبطرس بعد ما سقط بيحذره السقوط، يقول يا سمعان هوذا الشيطان طالب ان يغربلكم كالحنطه ولكني طلبت الاجل لكي لا يفنى ايمانك. طيب وقال له قبل ان اديك مرتين تكوني 3 مرات كويس، هو بعد كده عمل فيه ايه؟ مسكه بهدله وشرحه ابدا. وما عندوش ظل دوران في المواعيد، وما عندوش ظل دوران في المحبه، لكن عنده في التاديب، ان ممكن يؤدبك بشيء ويغير التاديب في بشيء اخر. لما ليك مستحملتش يشيل التاديب عنك، ده كلام يعني معروف حتى في الكتب النسكيه. أصل المخلوق معناها إنسان، والخلق تم في أحشاء القديسة مريم. ما احنا بنقول ايه؟ مولود من الروح القدس من عذار القديسة مريم، تجسد وتأنس. ما احنا كلمة تجسد وتأنس، خلي بالك احنا خايفين من كلمة مخلوق، كلمة مخلوق موجودة، ده created and uncreated. فالcreated هو انا وانت، انت مش مخلوق وانا مخلوق، فاحنا خايفين من كلمة مخلوق، خلي بالك، لان ليه مين اخر عند المسلمين. انا اقول لك قصة حقيقية. كنت بدرس دين في مدرسة شبرا الصينوية زمان ايام من رئيس جمال عبد الناصر، وما كانش طبعا جمعة كبيرة بتتاخد اجازة، كنا بناخد بس كان عندي درس دين، كان يوم جمعة كبيرة، فرحت عندي حصة درس الحصة، وبعدين اروح جنب كيشة مصر احضر جمعة كبيرة في كيشة مصر. ده بس بوريك يعني صدمة في حكاية المخلوق دي. فانا قاعد مدرسين، قاعد جنبي مدرس رياضة مسيحي، على يميني وعلى شمالي مدرس عربي خريج أزهر، رجل كويس يعني. فجاء طالب مسيحي اداني صورة لدفن المسيح في المقبرة بصفتيس في الرامي ونيقوديموس. قلت له متشكر كتر خيرك، قال لي طيب أستاذ في صورة لحضرتك، قلت له حاضر متشكر كتر خيرك. فالمدرس المسلم بيقول ده ايه ده؟ قلت له ده المسيح بيدفنوه. كويس؟ المدرس المسيحي شائع شوية، قال لي لا يا أخطر كل الحياة ده الله بيدفنوه. قال ايه؟ الله بيحطوه في القبر. ايه ده؟ ده منتهى الكفر وشع. صحيح يعني، انا تهيالي ان في شياط طلع من تحت، كان لسه بيلبس طربوش الاخر. فانتوا ايه؟ انتوا بتعملوا كده في ربنا؟ وانفجر. فاستنيت لما هدي، قلت له استاذ شعبان ممكن نتفهم؟ قال لي على ايه؟ هي دي عاوزة تمام. قلت له شو؟ قلت له شو؟ في آية الكرسي عندكم في القرآن الكريم، وأنا كنت دائما أخذ بالألفاظ حتى لا أسير الغضب عند الآخر، بتقول يعني إنه وسع كرسي السماوات والأرض. قال لي آه. قلت له قلب الإنسان، فسكت. قلت له مصلحة المجاري، فسكت. قلت له يعني لما تكون في دورة الماء وعندك مغص تقول يا رب ساعدني، فربنا مش موجود معك في دورة الماء، فسكت. قلت له دي مدياك في ايه؟ ان المسيح دخل القبر لكي يبيد القبر، نزل القبر لكي يبيد الموت. فدي عندنا في المسيحية ليه واضح، وانت عندك في الإسلام وضع آخر مختلف. فيعني الأول نتفق على نقطة ان الله موجود في كل مكان، وموجود حتى في المقابر، موجود في الجوامع، موجود في الكنائس، موجود في الزنازين، وموجود في هو ما كانش حابب عبد الناصر، وموجود في القصر الجمهوري مع الرئيس جمال عبد الناصر. قال لي كله إلا دي. قلت له يا أخي صوتك. فهنا في المفردات بتاعتنا بتاعت الخلقة الجديدة. أنا بقول لك مجموعة من الآباء اللي سقف راحوا عشان أم بشمودة طلع قرار بحرم كتاب أثناسيوس ضد أبلوناريوس، لأن بقول ده جسد مخلوق وخلق من الروح القدس من عذراء القديسة مريم. فإزاي ده جسد مخلوق؟ فمخلوق تساوي كلمة إنسان، يعني مش موضوع دراسة وعدم دراسة، هو موضوع إحنا اتعودنا على ألفاظ معينة وعلى وعي معين. أصل خد لبالك أصعب شيء في الإنسان إن الوعي تحكمه المفردات. كل ما أتمناه من الإخوة بيسمعوني إن الوعي تحكمه العقيدة وليس المفردات. العقيدة كاختبار حي نابع من الجنيه، وخلي بالك مش من المفردات. ده ما أتمناه، وإن شاء الله يحصل يعني عندنا كلنا. لأن ده في اللي خدته من أبونا مين المتوحد قدس بابا كيرلس السادس. فأنا معاك، قلبي معاك، لأن مخلوق دي أصلها يعني تزلزل العروش بتاعة المنطق والعقل. الله بقى مخلوق ياه، ومش بس كده ومات ودفنتوه كمان. ودفنناه. لأن هنا يعني إن مش عارف مين رب قال دي من أباء الكنيسة مش فاكر بالظبط، قال الدليل على أهوية المسيح موته على الصليب، لأنه قبل الموت لكي يبيد الموت، وليس هذا من العمل الذي ليس هذا عملا يمكن أن ينسب لإنسان، أنه أخذ شيء يعني كافي لتدمير الطبيعة الإنسانية فدمره وأباد الموت. عاوزين نستعيد المصطلحات اللاهوتية القديمة، وعاوزين نرجع للاهوت الاختباري في الليتورجية، وده يخليني يعني أرجع أقول يعني إذا كانت كلمة مخلوق مضايقاك قوي، خلاص تجسد وتأنس من الروح القدس من عذراء القديسة مريم، زي ما نقول في القداس زي ما نقول في قانون الإيمان. تكون الإخوة اللي قروا الكتاب، لأن أثناسيوس بيقول إنه المسيح خد طبيعة مخلوق، الإبن خد طبيعة مخلوق، فما كانوش يعني قابلين الكلام. والحقيقة يعني التاريخ اللي أنقذني من هذا الموقف الدكتور رغب عبد النور الله ينايح نفسه، قال له طبعا ده نزل من السماء وتجسد من روح القدس معناها خد طبيعة مخلوق. ولأن الحقيقة يعني كان في تحفظات لقداسة البابا شنودة على كتاب تجسد الكلمة، انه ما كانش قابل الكتاب ككل من اوله لاخره، يعني بيعتبره كتاب مدسوس علينا، وانا الحقيقة ما عرفش الفكرة دي جت من فين، وما كانش متحمس جدا ليه، وكان بيعتبر اي انسان بيقتبس اي حاجة من كتاب تجسد الكلمة بيعتبره يعني كما لو كان يعني بيعرضه في تعليمه الكنسي يعني. فلا هو الخوف من الكلام على ان المسيح انسان مساو لنا، يعني يشوف عندك في التسبيح سنقول لك مساو للاب في الجوهر ومساو حسب التدبير، دي في التسبيح السنوية. الحقيقة في تعبيرات لاهوتية واحد من اثنين، اللاهوت مساو للاب حسب التدبير، اللاهوت مساو للاب ونسوت مساو لنا حسب التدبير، دي من القديس كيرلس والحقيقة قبل كيرلس الحقيقة موجود عند أثناسيوس، وصوت التسبيح دخل في كتابات أثناسيوس وكيرلس الحقيقة، ان هم عبروا عن صوت الكنيسه في المؤلفات بتاعتهم، لان كانوا بيكتبوا من وحي الليتورجيه الحقيقه، ودي عايز دراسه اللي جايه بعدينا على تاثير الليتورجيه على الكتابات اللاهوتيه، دي مهمه جدا، لان هم يعني ما كانوش يعني بيكتبوا من دماغهم، بيكتبوا من خلال تسليم كنسي. سلام يا اخوه، مسيكم.